الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله عز وجل: الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال جل جلاله يخبر تعالى عن تمام علمه الذي لا يخفى عليه شيء، وأنه محيط بما تحمله الحوامل من كل إناث الحيوانات، كما قال تعالى: ويعلم ما في الأرحام، أي ما حملت من ذكر أو أنثى أو حسن أو قبيح أو شقي أو سعيد أو طويل العمر أو قصيره، كما قال تعالى: هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. سبحان الله العظيم. وقال تعالى: يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث، أي خلقكم طورا من بعد طور، كما قال تعالى: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. تبارك الله أحسن الخالقين جل جلاله. وفي الصحيحين رحمهم الله عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث إليه ملك فيؤمر ب4 كلمات: بكتب رزقه وعمره وعمله وشقي أو سعيد. اللهم اجعلنا سعداء بفضلك ومنك، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. وفي الحديث الآخر فيقول الملك عليه السلام: أي ربي أذكر أم أنثى؟ أي ربي أشقي أم سعيد؟ فما الرزق فما الأجل؟ فيقول الله ويكتب الملك عليه السلام. وقوله تعالى: وما تغيض الأرحام وما تزداد. قال البخاري رحمه الله: حدثنا إبراهيم بن المنذر، حدثنا معن، حدثنا مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مفاتيح الغيب 5 لا يعلمها إلا الله: لا يعلم ما في غد إلا الله، ولا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله، ولا يعلم متى يأتي المطر أحد إلا الله، ولا تدري نفس بأي أرض تموت، ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله جل جلاله. وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما: وما تغيض الأرحام يعني السقط الذي يسقط قبل تمام المدة، وما تزداد يقول ما زادت الرحم في الحمل على ما غاضت حتى ولدته تماما، وذلك أن من النساء من تحمل 10 أشهر ومنهن من تحمل 9 أشهر ومنهن من تزيد في الحمل ومنهن من تنقص، فذلك الغيض والزيادة التي ذكر الله تعالى، وكل ذلك بعلمه تعالى. وقال الضحاك رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل: وما تغيض الأرحام وما تزداد، قال: ما نقصت من 9 وما زاد عليها. وقال الضحاك رحمه الله: وضعتني أمي وقد حملتني في بطنها 2 وولدتني وقد نبتت ثنيتي. الضحاك رحمه الله يقول: وضعتني أمي وقد حملتني في بطنها 2 وولدتني وقد نبتت ثنيتي، نبتت أسنانه أنه مكث 2 رحمه الله. وقال ابن جريج رحمه الله عن جميلة بنت سعد عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: لا يكون الحمل أكثر من 2 قدر ما يتحرك ظل مغزل. وقد ورد أن بعض النساء تحمل 4 سنين. سبحان الله العظيم وبحمده. وقال مجاهد رحمه الله: وما تغيض الأرحام وما تزداد، قال: ما ترى من الدم في حملها وما تزداد على 9 أشهر. وبه قال عطية العوفي وقتادة والحسن البصري والضحاك رحمهم الله. وقال مجاهد رحمه الله أيضا: إذا رأت المرأة الدم دون 9 زاد على 9 مثل أيام الحيض. وقاله عكرمة وسعيد بن جبير وابن زيد. وقال مجاهد أيضا رحمه الله: وما تغيض الأرحام إراقة المرأة حتى يخص الولد، يعني خروج الدم من المرأة وهي حامل فيضعف الولد. وما تزداد إن لم تهرق المرأة تم الولد وعظم. وقال مكحول رحمه الله: الجنين في بطن أمه لا يطلب ولا يحزن ولا يغتم، وإنما يأتيه رزقه في بطن أمه من دم حيضتها، ومن ثم لا تحيض الحامل. دم الحيض ينتقل إلى غذاء للطفل بقدرة الله تعالى، فالحامل لا تحيض لأن دم الحيض يجعله الله غذاء للطفل. سبحان الله العظيم. فإذا وقع إلى الأرض استهل، يعني صرخ، واستهلاله استنكار لمكانه. فإذا قطعت سرته حول الله رزقه إلى ثدي أمه حتى لا يطلب ولا يحزن ولا يغتم، ثم يصير طفلا ثم يتناول الشيء بكفه فيأكله. فإذا هو بلغ قال: هو الموت أو القتل، أنى لي بالرزق. فيقول مكحول: يا ويلك، أغذاك وأنت في بطن أمك الله عز وجل وأنت طفل صغير، حتى إذا اشتددت وعقلت قلت: هو الموت أو القتل، أنى لي بالرزق. ثم قرأ مكحول: الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد، وكل شيء عنده بمقدار. سبحان الله العظيم. فقال قتادة رحمه الله: وكل شيء عنده بمقدار، أي بأجل. حفظ أرزاق خلقه، حفظ أرزاق خلقه وآجالهم، وجعل لذلك أجلا معلوما. سبحان الله. فقال قتادة رحمه الله: وكل شيء عنده بمقدار، أي بأجل. حفظ أرزاق خلقه وآجالهم، وجعل لذلك أجلا معلوما. سبحان الله. وفي الحديث الصحيح رحمه الله: إن إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم بعثت إليه أن ابنا لها في الموت، ابن لها في حضره الموت، وأنها تحب أن يحضره، أن يحضر النبي عليه الصلاة والسلام. فبعث إليها الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فمروها فلتصبر ولتحتسب. كل شيء لله، لله ما أخذ، ملك لله وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، ومروها، مروا بنت الرسول صلى الله عليه وسلم، فلتصبر ولتحتسب. لا بد من الصبر والاحتساب وقوله تعالى عالم الغيب والشهادة، أي يعلم كل شيء مما يشاهده العباد ومما يغيب عنهم ولا يخفى عليه منه شيء. الكبير الذي هو أكبر من كل شيء، المتعال أي العال على كل شيء، قد أحاط بكل شيء علما وقهر كل شيء، فخضعت له الرقاب ودان له العباد طوعا وكرها جل جلاله. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به، ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، وما لهم من دونه من وال. يخبر تعالى عن إحاطة علمه بجميع خلقه، سواء منهم من أسر قوله أو جهر به، فإنه يسمعه لا يخفى عليه شيء، كما قال تعالى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، وقال ويعلم ما تخفون وما تعلنون، ويعلم ما تخفون وما تعلنون. وقالت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها سبحان الذي وسع سمعه الأصوات. والله لقد جاءت المجادلة تشتكي زوجها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا في جنب البيت، وإنه ليخفى علي بعض كلامها، فأنزل الله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. سبحان الله العظيم، والله عز وجل يسمعنا ويرانا ويعلم حالنا، فيجب علينا أن نتقي الله ونحذر المعاصي. اللهم اجعلنا من الشاكرين. وقوله عز وجل ومن هو مستخف بالليل، أي مختف في قعر بيته في ظلام الليل، وسارب بالنهار أي ظاهر ماش في بياض النهار وضيائه، فإن كليهما في علم الله على السواء، كما قال تعالى ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون. وقال تعالى وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. سبحان الله، الله عز وجل يعلم كل شيء، فعلينا أن نتقي الله. اللهم اغفر لنا وارحمنا واهدنا وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. وقوله له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، أي للعبد ملائكة عليهم السلام يتعاقبون عليه، حرس بالليل وحرس بالنهار يحفظونه من الأسواء والحادثات، كما يتعاقب ملائكة عليهم السلام آخرون لحفظ الأعمال من خير أو شر، ملائكة بالليل وملائكة بالنهار عليهم السلام، فإثنان عن اليمين وعن الشمال يكتبان الأعمال، صاحب اليمين يكتب الحسنات وصاحب الشمال يكتب السيئات، وملكان آخران يحفظانه ويحرسانه، واحدا من ورائه والآخر من قدامه، فهو بين أربعة أملاك بالنهار وأربع آخرين بالليل، بدلا حافظان وكاتبان، كما جاء في الصحيح رحمه الله يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر، فيصعد إليه إلى الله الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بكم كيف تركتم عبادي، فيقولون أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. ملائكة ينزلون في الفجر ويمكثون إلى العصر، ثم ينزل ملكان في العصر فيبقى فيمكثان إلى الفجر، فيجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في العصر وفي الفجر عليهم السلام. وفي الحديث الآخر: إن معكم من لا يفارقكم إلا عند الخلاء وعند الجماع، فاستحيوهم وأكرموهم عليهم السلام. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. والمعقبات من أمر الله، وهي الملائكة عليهم السلام. وقال عكرمة رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما: يحفظونه من أمر الله. قال: ملائكة عليهم السلام يحفظونه من بين يديه ومن خلفه، فإذا جاء قدر الله خلوا عنه. وقال مجاهد رحمه الله: ما من عبد إلا له ملك موكل يحفظه في نومه ويقظته من الجن والإنس والهوام، فما منها شيء يأتيه يريده إلا قال الملك وراءك إلا شيء بإذن الله فيه فيصيبه. وقال الثوري رحمه الله عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير رحمهم الله عن ابن عباس رضي الله عنهما: له معقبات من بين يديه ومن خلفه. قال: ذلك ملك من ملوك الدنيا له حرس من دولة من دونه سحر من دونه حرس. فقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما: له معقبات من بين يديه ومن خلفه، يعني يكون عليه الحرس. وقال عكرمة رحمه الله في تفسيرها: هؤلاء هم الأمراء المواكب من بين يديه ومن خلفه، ملوك الدنيا لهم حرس يحرسونهم. والله جعل للملك للمؤمن للإنسان ملائكة يحرسونه إلا إذا جاء قدر الله فيخلون عنه. وقال الضحاك: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. قال: هو السلطان المحترس الذي يحرسه الحرس من أمر الله، وهم أهل الشرك المشركون الكفار، لهم حرس ولكن كفروا بالله. والظاهر والله أعلم أن مراد ابن عباس رضي الله عنهما وعكرمة والضحاك بهذا أن حرس الملائكة عليهم السلام للعبيد يشبه حرس هؤلاء لملوكهم وأمرائهم. وقد روى الإمام أبو جعفر بن جرير رحمه الله هاهنا حديثا غريبا جدا، فقال: حدثني المثنى، حدثنا إبراهيم بن عبد السلام بن صالح القشيري، حدثنا علي بن جرير عن حماد بن سلمة عن عبد الحميد بن جعفر عن كنانة العدوي قال: دخل عثمان بن عفان رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، أخبرني عن العبد، كم معه من ملك؟ فقال: ملك على يمينك على حسناتك، وهو آمر على الذي على الشمال. إذا عملت حسنة كتبت عشرا، فإذا عملت سيئة قال الذي على الشمال للذي على اليمين أكتب؟ قال: لا، لعله يستغفر الله ويتوب. فإذا قال ثلاثا قال: نعم، أكتب، أراحنا الله منه. فبئس القرين. ما أقل مراقبة لله وأقل استحياء منه. فعلينا أن نتوب إلى الله ونستغفر الله. يقول الله: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وملكان من بين يديك ومن خلفك، يقول الله: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. وملك قابض على نصايتك، فإذا تواضعت لله رفعك، وإذا تجبرت على الله قصمك. وملكان على شفتيك ليس يحفظان عليك إلا الصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم. وملك قائم على فيك أي فمك، لا يدع الحية أن تدخل في فيك وملكان على عينيك، فهؤلاء عشرة أملاك على كل آدم، ينزلون ملائكة الليل على ملائكة النهار، لأن ملائكة الليل سوى ملائكة النهار، فهؤلاء يشرون ملكا على كل آدم، على كل آدم وإبليس بالنهار وولده بالليل. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا أسود بن عامر، حدثنا سفيان، حدثني منصور عن سالم بن أبي الجعد عن أبيه عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة. قالوا: وإياك يا رسول الله. قال: وإياي، ولكن أعانني الله عليه فلا يأمرني إلا بخير. أعانني الله على القرين من الجن فلا يأمرني إلا بخير. انفرد بإخراجه مسلم رحمه الله. وقوله يحفظونه من أمر الله، قيل المراد حفظهم له من أمر الله. رواه علي بن أبي طلحة وغيره رحمهم الله عن ابن عباس رضي الله عنهما، وإليه ذهب مجاهد وسعيد بن جبير وإبراهيم النخعي وغيرهم رحمهم الله. وقال قتادة رحمه الله: يحفظونه من أمر الله. قال: وفي بعض القراءات: يحفظونه بأمر الله. وقال كعب الأحبار رحمه الله، وهو من علماء اليهود، أسلم في عهد أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، وقال كعب الأحبار: لو تجلى لابن آدم، أي لو ظهر لابن آدم كل سهل وحزن لرأى كل شيء من ذلك شياطين، لولا أن الله وكل بكم ملائكة عنكم في مطعمكم ومشربكم وعوراتكم، إذن لتخطفتم. والله جعل ملائكة يحفظون بأمر الله تعالى. وقال أبو أمامة رضي الله عنه: ما من آدم إلا ومعه ملك يذود عنه، أي يدفع عنه الأذى حتى يسلمه للذي قدر له، حتى يأتي قدر الله. وقال أبو مجلد رحمه الله: جاء رجل من مراد، من قبيلة مراد، إلى علي رضي الله عنه وهو يصلي، فقال: احترس، فإن الناس من مراد يريدون قتلك. فقال: إن مع كل رجل ملكين يحفظانه مما لم يقدر، فإذا جاء القدر خليا عنه، خليا بينه وبينه، وإن الأجل جنة حصينة، يعني وقاية. اللهم احفظنا بحفظك يا أرحم الراحمين، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. وقال بعضهم: يحفظونه من أمر الله بأمر الله، كما جاء في الحديث أنهم قالوا: يا رسول الله، أرأيت الرقى نسترقي بها هل ترد من قدر الله شيئا؟ فقال: هي من قدر الله، إذا قدر الله السلامة يحصل. وقال ابن أبي حاتم رحمه الله: حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا حفص بن غياث عن أشعث عن جهم عن إبراهيم قال: أوحى الله إلى نبي من أنبياء بني إسرائيل عليه السلام أن قل لقومك: إنه ليس من أهل قرية ولا أهل بيت يكونون على طاعة الله فيتحولون منها إلى معصية الله، لا تحول لهم إلا فيتحولون منها إلى معصية الله إلا تحولوا لهم مما يحبون إلى ما يكرهون. ثم قال: إن مصداق ذلك في كتاب الله: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فعلينا أن نترك المعاصي ونكثر من طاعة الله. اللهم ألهمنا رشدنا، وأعذنا من شرور أنفسنا، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. وقد ورد في حديث مرفوع، فقال الحافظ محمد بن عثمان بن أبي شيبة في كتابه صفة العرش: حدثنا الحسن بن علي، حدثنا الهيثم بن الأشعث السلمي، حدثنا أبو حنيفة الإمامي الأنصاري عن عمير بن عبد الله قال: خطبنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه في على منبر الكوفة، قال: كنت إذا سكت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتدأني، وإذا سألته عن الخير أنبأني، وإنه حدثني عن ربي عز وجل، قال الرب: وعزتي وجلالي وارتفاعي فوق عرشي، ما من أهل قرية ولا أهل بيت كانوا على ما كرهت من معصيتي ثم تحولوا عنها إلى ما أحببت من طاعتي، إلا تحولت لهم عما يكرهون من عذابي إلى ما يحبون من رحمتي. فعلينا أن نتقي الله ونتوب إلى الله ونحذر المعاصي ونكثر من الطاعات. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. وهذا غريب وفي إسناده من لا أعرفه، هل هو ثقة أم لا؟ هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق ويصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. جل جلاله يخبر تعالى أنه هو الذي يسخر البرق، وهو ما يرى من النور اللامع ساطعا من خلل السحاب. وروى ابن جرير رحمه الله أن ابن عباس رضي الله عنهما كتب إلى أبي الجلد يسأله عن البرق، فقال: البرق الماء. وقوله خوفا وطمعا، قال قتادة رحمه الله: خوفا للمسافر يخاف أذاه ومشقته، وطمعا للمقيم يرجو بركته ومنفعته ويطمع في رزق الله. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. وينشئ السحاب الثقال، أي ويخلقها منشأة جديدة وهي لكثرة مائها ثقيلة قريبة إلى الأرض. قال مجاهد رحمه الله: والسحاب الثقال الذي فيه الماء، ويسبح الرعد بحمده، كما قال تعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده. جميع الأشياء تسبح الله: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا يزيد، حدثنا إبراهيم بن سعد، أخبرني أبي قال: كنت جالسا إلى جنب حميد بن عبد الرحمن في المسجد، فمر شيخ من بني غفار فأرسل إليه حميد، فلما أقبل قال: يا ابن أخي، وسع له فيما بيني وبينك، فإنه قد صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء حتى جلس فيما بيني وبينه. فقال الشيخ: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله ينشئ السحاب فينطق أحسن النطق ويضحك أحسن الضحك. والمراد والله أعلم أن نطقها الرعد وضحكها البرق. وقال موسى بن عبيدة عن سعد بن إبراهيم قال: يبعث الله الغيث فلا أحسن منهم ضحكا ولا أنس منهم منطقا، فضحكه البرق ومنطقه الرعد. وقال ابن أبي حاتم رحمه الله: حدثنا أبي، حدثنا هشام بن عبيد، حدثنا هشام بن عبيد الله الرازي عن محمد بن مسلم قال: بلغنا أن البرق ملك له أربع وجوه: وجه إنسان، ووجه ثور، ووجه نسر، ووجه أسد. فإذا مصع بذنبه فذاك البرق. وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا عفان، حدثنا عبد الواحد بن زياد، حدثنا الحجاج، حدثني أبو مطر عن سالم عن أبيه رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمع الرعد والصواعق قال: اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك. إذا سمع الرعد والصواعق قال: اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك. ورواه الترمذي والبخاري في كتاب الأدب، والنسائي في اليوم والليلة، والحاكم في مستدركه رحمهم الله من حديث الحجاج ابن أرطاة عن أبي مطر ولم يسم به. وقال الإمام أبو جعفر بن جرير رحمه الله: حدثنا أحمد بن إسحاق، حدثنا أبو أحمد، حدثنا إسرائيل عن أبيه عن رجل لم يذكر اسمه، عن أبي هريرة رضي الله عنه رفع الحديث قال: إنه كان إذا سمع الرعد قال: سبحان من يسبح الرعد بحمده، سبحان الله العظيم. وروي عن علي رضي الله عنه أنه كان إذا سمع صوت الرعد قال: سبحان من سبحت له. وكذا روي عن ابن عباس رضي الله عنهما والأسود بن يزيد وطاووس أنهم كانوا يقولون كذلك. فكل شيء يسبح بحمد الله جل جلاله. وقال الأوزاعي رحمه الله: كان ابن أبي زكريا يقول: من قال حين يسمع الرعد سبحان الله وبحمده لم تصبه صاعقة. وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أنه كان إذا سمع الرعد ترك الحديث، أي ترك الكلام، وقال: سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، ويقول: إن هذا لوعيد شديد لأهل الأرض. رواه مالك في الموطأ والبخاري في كتاب الأدب رحمهم الله. وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا سليمان بن داود الطيالسي، حدثنا صدقة بن موسى، حدثنا محمد بن واسع عن شتير بن نهار عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ربكم عز وجل لو أن عبيده أطاعوني لأسقيتهم. قال الله عز وجل: لو أن عبيدي أطاعوني لأسقيتهم المطر بالليل وأطلعت عليهم الشمس بالنهار ولما أسمعتهم صوت الرعد. وقال الطبراني رحمه الله: حدثنا زكريا بن يحيى الساجي، حدثنا أبو كامل الجحدري، حدثنا يحيى بن كثير أبو النضر، حدثنا عبد الكريم، حدثنا عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم الرعد فاذكروا الله فإنه لا يصيب ذاكرا. وقوله تعالى: ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء، أي يرسلها نقمة، أي عذابا ينتقم بها ممن يشاء، ولهذا تكثر في آخر الزمان. اللهم سلم. كما قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا محمد بن مصعب، حدثنا عم عمارة عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تكثر الصواعق عند اقتراب الساعة حتى يأتي الرجل القوم فيقول: من صعق تلكم الغداة، أي الفجر، فيقولون: صعق فلان وفلان وفلان. اللهم ارحمنا واعف عنا يا رب العالمين. وقد روي في سبب نزولها ما رواه الحافظ أبو يعلى الموصلي رحمه الله: حدثنا إسحاق، حدثنا علي بن أبي سارة الشيباني، حدثنا ثابت عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا مرة إلى رجل من فراعنة العرب، أي من الكفرة، فقال: اذهب فادعه لي. قال: فذهب إليه فقال: يدعوك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له: من رسول الله؟ تكبر، أعوذ بالله، وما الله؟ أمن ذهب هو أم من فضة؟ أم من فضة هو؟ أعوذ بالله، أم من نحاس هو؟ قال: فرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال: يا رسول الله، قد أخبرتك أن أعتى أنه أعتى من ذلك، يعني عاصي. قال لي كذا وكذا، فقال ارجع إليه الثانية أراه، فذهب فقال له مثلها، فرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله قد أخبرتك أنه أعتى من ذلك، أي عاصي متمرد. قال ارجع إليه فادعه، فرجع إليه الثالثة قال فأعاد عليه ذلك الكلام، فبينه ويكلمه إذ بعث الله عز وجل سحابة حيال رأسه فرعدت فوقعت منها صاعقة فذهب بقحف رأسه، فأنزل الله ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. الله عز وجل أهلكه لما تكبر وتجبر، نعوذ بالله من الكفر. ورواه ابن جرير رحمه الله من حديث علي بن أبي سارة به، ورواه الحافظ أبو بكر البزار رحمه الله عن عبده بن عبد الله عن يزيد بن هارون عن ديلم بن غزوان عن ثابت عن أنس رضي الله عنه، فذكر نحوه. وقال حدثنا الحسن بن محمد، حدثنا عفان، حدثنا أبان بن يزيد، حدثنا أبو عمران الجوقي عن عبد الرحمن بن الصحار العبدي أنه بلغه أن النبي الله صلى الله عليه وسلم بعثه إلى جبار أي كافر يدعوه، فقال أرأيتم ربكم أذهب هو أو فضة هو ألؤلؤة هو؟ أعوذ بالله. قال فبينما هو يجادلهم إذ بعث الله سحابة فرعدت فأرسل عليه صاعقة فذهبت بقحف رأسه، ونزلت هذه الآية. وقال أبو بكر بن عياش رحمه الله عن ليث بن أبي سليم عن مجاهد رحمهم الله قال جاء يهودي فقال يا محمد صلى الله عليه وسلم أخبرني عن ربك من أي شيء هو؟ من نحاس هو؟ من لؤلؤ هو؟ من لؤلؤ أو ياقوت؟ أعوذ بالله. قال فجاءت صاعقة فأخذته، وأنزل الله ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء. وقال قتادة رحمه الله ذكر لنا أن رجلا أنكر القرآن أعوذ بالله وكذب النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسل الله صاعقة فأهلكته، وأنزل ويرسل الصواعق الآية، نعوذ بالله من عذاب الله. وذكروا في سبب نزولها قصة عامر بن الطفيل وأربد بن ربيع لما قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، فسألاه أن يجعل لهما نص الأمر فأبى عليهما، يعني قالا بعدك تكون الولاية لنا نعوذ بالله، فأبى عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له عامر بن الطفيل لعنه الله أما والله لأملأنها عليك خيلا جردا ورجالا مردا، يعني يقاتلون. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يأبى الله عليك ذلك وأبناء قيلة، يعني الأنصار رضي الله عنهم. ثم إنهما هما بالفتك أي بقتل النبي صلى الله عليه وسلم، وجعل أحدهما يخاطبه والآخر يستل سيفه ليقتله من ورائه، فحماه الله منهما وعصمه، فخرجا من المدينة فانطلقا في أحياء العرب يجمعان الناس لحربه عليه السلام. فأرسل الله على أربد سحابة فيها صاعقة فأهرقته، وأما عامر بن الطفيل فأرسل الله عليه الطاعون فخرجت فيه غدة عظيمة، فجعل يقول يا آل عامر خذ غدة كغدة البكر وموت في بيت سلولية امرأة من بني سلول حتى مات لعنهم الله، وأنزل الله في مثل ذلك، ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء. وفي ذلك يقول لبيد ابن ربيعة أخو أربد يرثيه أخشى على أربد الحتوفة ولا فجعلني الرعد والصواعق بال. وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني رحمه الله: حدثنا مسعد بن سعد العطار، حدثنا إبراهيم المنذر الحزامي، حدثني عبد العزيز بن عمران، حدثني عبد الرحمن وعبد الله ابن زيد بن أسلم عن أبيهما عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أربد ابن قيس ابن جزء ابن جليد ابن جعفر ابن كلاب وعامر ابن الطفيل ابن مالك قدما المدينة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانتهيا إليه وهو جالس، فجلسا بين يديه، فقال عامر بن الطفيل: يا محمد صلى الله عليه وسلم، ما تجعل لي إن أسلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لك ما للمسلمين وعليك ما عليهم. قال عامر بن الطفيل: أتجعل لي الأمر إن أسلمت من بعدك أكون خليفة لك؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس ذلك لك ولا لقومك، ولكن لك أعنة الخيل. قال: أنا الآن في أعنة خيل نجد، اجعل لي الوبر يعني الإبل، ولك المدر أي لك الأرض والطين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا. فلما قفلا من عنده قال عامر: أما والله لأملأنها عليك خيلا ورجالا يعني يقاتلونك. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يمنعك الله. فلما خرج أربد وعامر قال عامر: يا أربد، أنا أشغل عنك محمدا صلى الله عليه وسلم بالحديث، فاضربه بالسيف، فإن الناس إذا قتلت محمدا صلى الله عليه وسلم لم يزيدوا على أن يرضوا بالدية ويكرهوا الحرب، فنعطيهم الدية. قال أربد: أفعل. فأقبلا راجعين إليه، فقال عامر: يا محمد قم معي أكلمك. فقام معه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجلس إلى الجدار، ووقف معه رسول الله صلى الله عليه وسلم يكلمه، وسل أربد السيف، فلما وضع يده على السيف يبست يده، الحمد لله، يبست يده على قائم السيف، فلم يستطع سل السيف، فأبطأ أربد على عامر بالضرب، فالتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى أربد وما يصنع، فانصرف عنهما. فلما خرج عامر وأربد من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان بالحرة حرة واقم نزلا، فخرج إليهما سعد بن معاذ وأسيد بن حضير رضي الله عنهما، فقال: اشخصا يا عدو الله، لعنكم الله. فقال عامر: من هذا يا سعد؟ قال: هذا أسيد بن حضير الكتائب. فخرج حتى إذا كان بالرقيم أرسل الله على أربد صاعقة فقتلته، وخرج عامر حتى إذا كان بالخريم أرسل الله قرحة أي دمل فأخذته، فأدركه الليل في بيت امرأة من بني سلول، فجعل يمس قرحته في حلقه ويقول: غدة كغدة الجمل في بيت سلولية ترغب أن يموت في بيتها. ثم ركب فرسه وأحضره حتى مات عليه وراجعا، فأنزل الله فيهما: الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام، إلى قوله: وما لهم من دونه من وال. قال: المعقبات من أمر الله يحفظون محمدا صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر أربد وما قتله به، فقال: ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء. سبحان الله. وقوله: وهم يجادلون في الله أي يشكون في عظمته وأنه لا إله إلا هو وهو شديد المحال. قال ابن جرير رحمه الله: شديد مماحلته في عقوبة من طغى عليه وعتى وتمادى في كفره. وهذه الآية شبيهة بقوله: ومكروا ومكر الله، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم، أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. وعن علي رضي الله عنه وهو شديد المحال أي شديد الأخذ. وقال مجاهد رحمه الله شديد القوة. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. له دعوة الحق، والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه له دعوة الحق، قال التوحيد لا إله إلا الله، رواه ابن جرير رحمه الله. وقال ابن عباس رضي الله عنهما وقتادة ومالك عن محمد بن المنكدر له دعوة الحق، قال لا إله إلا الله. والذين يدعون من دونه أي ومثل الذين يعبدون آلهة غير الله كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه كمثل الذي يتناول الماء من طرف البئر بيده وهو لا يناله أبدا بيده، فكيف يبلغ فاه؟ وقال مجاهد رحمه الله كباسط كفيه يدعو الماء بلسانه ويشير إليه بيده فلا يأتيه أبدا. وقيل المراد كقابض يده على الماء فإنه لا يحكم منه على شيء، كما قال الشاعر فإني وإياكم وشوقا إليكم كقابض ماء لم تسقه أنامل. وقال الآخر فأصبحت مما كان بيني وبينها من الود مثل القابض الماء باليد. ومعنى الكلام أن هذا الذي بسط يده إلى الماء إما قابضا وإما متناولا له من بعد، فما هو كما هو له كما هو كما أنه لا ينفع كما أنه لا ينتفع بالماء الذي لم يصل إلى فيه الذي جعله محلا للشرب، فكذلك هؤلاء المشركون الذين يعبدون مع الله إلها غيره لا ينتفعون بهم أبدا في الدنيا ولا في الآخرة. ولهذا قال وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. الله أكبر، الله أكبر، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. يخبر تعالى عن عظمته وسلطانه الذي قهر كل شيء ودان له كل شيء، ولهذا يسجد له كل شيء طوعا من المؤمنين وكرها من المشركين، وظلالهم بالغدو أي البكر والآصال وهو جمع أصيل وهو آخر النهار، كما قال تعالى أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون. جل جلاله قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. جل جلاله يقرر تعالى أنه لا إله إلا هو لأنهم معترفون أنه هو الذي خلق السماوات والأرض وهو ربها ومدبرها، وهم مع هذا قد اتخذوا من دونه أولياء يعبدونهم، وأولئك الآلهة لا تملك لنفسها ولا لعابديها بطريق الأولى نفعا ولا ضر أي لا تحصل منفعة ولا تدفع مضر. فهل يستوي من عبد هذه الآلهة مع الله ومن عبد الله وحده لا شريك له وهو على نور من ربه؟ ولهذا قال قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم أي أجعل هؤلاء المشركون مع الله آلهة تناظر الرب وتماثله في الخلق فخلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم فلا يدرون أنها مخلوقة من مخلوق غيره، قال أي ليس الأمر كذلك، فإنه لا يشابهه شيء ولا يماثله ولا ند له ولا عدل له ولا وزير له ولا ولد ولا صاحب، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وإنما عبد هؤلاء المشركون معه آلهة هم يعترفون أنها مخلوقة له، عبيد له، كما كانوا يقولون في تلبيتهم لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، كيف يكون العبد شريكا؟ نعوذ بالله. وكما أخبر تعالى عنهم في قوله ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، فأنكر تعالى ذلك عليهم حيث اعتقدوا ذلك، وهو تعالى لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وقال عز وجل إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. فإذا كان الجميع عبيدا فلما يعبد بعضهم بعضا بلا دليل ولا برهان بل بمجرد الرأي والاختراع والابتداع؟ ثم قد أرسل رسله صلى الله عليه وسلم من أولهم إلى آخرهم تزجرهم عن ذلك أي عن الشرك، وتنهاهم عن عبادة من سوى الله، فكذبوهم وخالفوهم فحقت عليهم كلمة العذاب لا مجال لا محالة. ولا يظلم ربك أحدا، أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا، ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله، كذلك يضرب الله الحق والباطل، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، كذلك يضرب الله الأمثال. اشتملت هذه الآية الكريمة على مثلين مضروبين للحق في ثباته وبقائه، والباطل في اضمحلاله وفنائه. فقال تعالى أنزل من السماء ماء أي مطرا، فسالت أودية بقدرها أي أخذ كل واد بحسبه، فهذا كبير وسع كثيرا من الماء، وهذا صغير فوسع بقدره، وهو إشارة إلى القلوب وتفاوتها، ومنها ما يسع علما كثيرا، ومنها ما لا يتسع لكثرة من العلوم بل يضيق عنها. فاحتمل السيل زبدا رابيا أي فجاء على وجه الماء الذي سال في هذه الأودية زبد عال علي، هذا مثل. وقوله ومما يوقدون عليه في النار، هذا هو المثل الثاني، وهو ما يسبك في النار من ذهب أو فضة ابتغاء حلية، أي ليجعل حلية نحاس أو حديد، فيجعل متاعا، فإنه يعلوه زبد منها كما يعلو ذلك زبد منه، كذلك يضرب الله الحق والباطل، أي إذا اجتمع لا ثبات للباطل ولا دوام له، كما أن الزبد لا يثبت مع الماء ولا مع الذهب ونحوه مما يسبك في النار بل يذهب ويضمحل. ولهذا قال تعالى فأما الزبد فيذهب جفاء أي لا ينتفع به بل يتفرق ويتمزق ويذهب في جانب الوادي في جانبي الوادي ويعلق بالشجر وتنسفه الرياح، وكذلك خبث الذهب والفضة والحديد والنحاس يذهب لا يرجع منه شيء ولا يبقى إلا الماء، وذلك الذهب ونحوه انتفع به. ولهذا قال تعالى وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، كذلك يضرب الله الأمثال، كما قال تعالى وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون.